بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل، ألقاه فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الشرعية المقامة في جامع العلامة العثيمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في شهر شعبان
الحمد لله
عام 43 و400
على رسول الله،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله الذي وفقنا لهذه المجالس، مجالس العلم والتعلم وطلب العلم. أذكر كلام الشيخ يحيى البارحة، الشيخ يحيى النهاري، حين قال: هنيئا لكم مجالس العلم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر حفظه الله حديث الثلاثة الذين أتوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يحدث أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فسد الفرجة وآوى، وأما الثاني فاستحيا أن يذهب وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فذهب وأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنبأ الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من طلب الجنة بالعلم فقد طلبها بأسرع وأيسر وأسهل الطرق. من طلب الجنة بالعلم فقد طلبها بأسرع وأسهل وأيسر الطرق، ومن طلب الجنة بغير العلم فقد طلبها بأعسر وأشق وأبعد الطرق. فالحقيقة أن العلم طريق موصل إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قال شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك وحسن الختام. نأخذ هذه الليلة ما تيسر بإذن الله تعالى من السور، تفسير سور قصار المفصل، ونبدأ بسورة الناس معوذتين، ثم قل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد، وهكذا. وذلك لكثرة قراءة الناس لها واستفادته منها كثيرا، وتعتبر من أذكار الصباح والمساء معوذتين، وتعتبر من أذكار الصلاة كذلك قل هو الله أحد، سورة عظيمة وهي تعدل ثلث القرآن. فرأينا أن نبدأ من سورة الناس، ونسأل الله عز وجل التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشارح كتاب تفسير لابن كثير المختصر هو محمد بن نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى، وقد كان شيخنا زيد رحمه الله تعالى يوصي بهذا الكتاب، كتاب اختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد بن نسيب الرفاعي رحمهم الله جميعا، فكان يوصي به كثيرا رحمه الله. سورة الناس مكية وآياتها ست، نزلت بعد سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أولا روى الإمام أحمد بسنده عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق، فقلتها. قال: قل أعوذ برب الناس، فقلتها. قال: فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري والنسائي. قال: ولعل ابن مسعود لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، حيث أثبتوها في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق. وروى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس حتى نزلت هاتان السورتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فصار يتعوذ بهما وترك ما سواهما. أصبح صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ برب الناس ويترك ما سواهما. تفسير سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية قل أعوذ برب الناس، والملك ملك الناس، والألوهية إله الناس. فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وإلهه. جميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له سبحانه وتعالى. فأمر المسلم المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات، يتصف أن يستعيذ بالله عز وجل من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وقد وكل به قرين، وهذا القرين يزين له والعياذ بالله الفواحش، ويزين له المعاصي، ولا يألو جهدا به في الخبال وفي الفساد، نسأل الله العفو والعافية. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يستعيذ بالله عز وجل من شر الوسواس الخناس. ثبت في الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. كذلك ثبت في الصحيحين عن أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالمسلم يستعيذ بالله دائما من الشيطان الوسواس الخناس. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي تميمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه إذا قلت تعس الشيطان فإنه يفرح ويتعاظم، ولكن ويقول أيضا: بقوتي صرعته. يقول الشيطان يتعاظم إذا قلت تعس الشيطان، وإنما الأفضل أن تقول بسم الله. إذا ضرب الإنسان برجله أو طاح أو شيء من هذا الأمر أو أعاقه شيء، فليقل بسم الله، لأن الشيطان إذا ذكرت الله وقلت بسم الله يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. أما إذا قلت تعس الشيطان فكأنك تعترف له بأنه صرعك بقوته، فالأفضل أن تقول بسم الله. أيضا فيه دليل على أن العبد إذا ذكر الله عز وجل تصاغر الشيطان واندحر وغلب وابتعد عن المسلم. ولكن إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يتعاظم ويوسوس له والعياذ بالله. قال سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الوسواس الخناس، قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس له الشيطان، وإذا ذكر الله خنس. هذا هو الشيطان، وسواس لكنه خناس، إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس له وأشغله وأبعده عن طاعة الله، وإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان واندحر وابتعد عنه، فهو وسواس خناس. قال المعتمر بن سليمان عن أبيه ذكر أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر العبد ربه خنس، أي خنس الشيطان واندحر. وقوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، يعني بالناس الإنس والجن جميعا. قال ابن جرير وقد استعمل فيهم رجال من الجن فيطلق عليهم الناس. قوله تعالى من الجنة والناس، هذا أيضا يقوي إطلاق الناس على الجنة والناس، على الجن وعلى الإنس يطلق عليهم الناس. قوله من الجنة والناس هذا يقوي إطلاق الناس على الجنة والناس، وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، لأن هناك شياطين من الإنس كما أن هناك شياطين من الجن والعياذ بالله، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كما قال الإمام أحمد عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي، قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، قال فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. حديث رواه قال وروى الإمام أحمد بسنده لابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود أيضا والنسائي. إذا أصبح الشيطان يوسوس للإنسان حتى يخاف من هذه الوساوس، وكأن لو خر من السماء أحب إليه من هذا، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قال الحمد لله الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لم يستطع إلا الوسوسة، ولم يستطع بالعبد أن يكفر والعياذ بالله أو يشرك أو يقع في غير ذلك، فرد الله كيده إلى الوسوسة. تفسير سورة الفلق وهي مكية، قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قيل في الفلق تفاسير شتى، والأصح أنه الصبح قل أعوذ برب الفلق، وقال سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، فقيل الفلق هنا هو الصبح، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من جميع المخلوقات حتى من شر نفس الإنسان، لأن الإنسان يستعيذ بالله حتى من شر نفسه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، من شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يستعيذ بالله من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفسه، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل هو غاسق الليل إذا وقب، غروب الشمس إذا هجم الليل بظلامه فينبعث فيه من الهوام والدواب والوحوش وغير ذلك من الشرور. من شر غاسق إذا وقب. قال مجاهد: غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. حكاه البخاري عنه وكذا قال قاله ابن عباس وغيره، أي أنه غروب الشمس غاسق الليل. وقال آخرون هو القمر. وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن الحارث بن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول: الأول هو آية الليل إذا ولج، وهذا لا ينافي قولنا، لأن لا ينافي قولنا لأن القمر آية أيضا، هي آية الليل، ولا يوجد له سلطان إلا في الليل القمر، كذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل. قوله تعالى: من شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني السواحر، إذا رقينا ونفثنا في العقد. ويقال نفاثات في العقد السواحر، أي من النساء، وقد يكون السحراء أيضا من الرجال، لكن هذا من باب التغليب، لأن كثير من السحراء يكون من النساء والعياذ بالله، فغلب هذا الجانب. من شر النفاثات في العقد يعني السواحر، إذا رقينا ونفثنا في العقد. روى البخاري في كتاب الطب صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان هكذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج فقلت: أفلا تنشرت؟ النشرة هي عمل ضد السحر. أفلا تنشرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله، أما هو صلى الله عليه وسلم فلا ينتقم لنفسه. أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. رواه مسلم وأحمد. قال المفسر الثعلبي في تفسير قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود يعني تسللت إليه فلم يزالوا به يحاولون به حتى أخذ مشاطة من النبي صلى الله عليه وسلم مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدت من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها توصلوا إلى هذا الغلام الذي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ مشاطة رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وعدت من أسنان مشطه فأعطاها لهؤلاء اليهود فسحروه صلى الله عليه وسلم. والسحر والعياذ بالله كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. روى الإمام أحمد بسنده إلى زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما قال فجاء جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فجاء بها فحللها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لليهود ولا رآه في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى مات. الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. قال وروى ابن جرير أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه يوم سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحر الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم الله عز وجل. ولكن مع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب من سحره يوما من الدهر ولا رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى مات بل كفى الله وشفى وعافى. شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قيل الحسد هو كراهة النعمة للغير وليس معناها زوال تمني زوال النعمة على الغير بل كراهة النعمة للغير هذا هو الحسد. قال الشيخ بن عثيمين وتمني زوال النعمة أشد من كراهتها. الحسد هو كراهة النعمة لكن تمني زوالها عن العبد يكون أشد والعياذ بالله. والحاسد سأل الله العفو والعافية يحرق نفسه بالغل والحقد والحسد للناس لما أعطاهم الله عز وجل ولما رزقهم الله سبحانه وتعالى فهو يحرق نفسه كلما رأى الله يرزق عباده ويمن عليهم سواء بالمال أو بالعلم أو بالولد أو بغير ذلك نسأل الله العفو والعافية. إذا رأى إنسان صاحب مال ينفق من هذا المال قال ربما ينفق رياء. إذا رأى صاحب علم قال يعلم الناس وكذا، قال هذا يعلم الناس رياء. ومن هذا الباب والعياذ بالله، فالحسد خطير وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وفيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى رزق الله لعباده وفضله عليهم. قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الشاهد أن المسلم يتعوذ بالله عز وجل، يتعوذ بهاتين الصورتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. قلنا الحسد يدخل فيه العين، والعين حق، إنسان يعني قد يعين غيره ويضر غيره والعياذ بالله، لكن إذا رأى من أخيه شيئاً أو من المسلم شيئاً أعجبه فإنه يبرك، يدعو له بالبركة، اللهم بارك له، بارك الله لك وكذا، حتى يذهب ما في نفسه من الحسد أو العين أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علام يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ يعني لو دعيت له بالبركة، لو دعوت له بالبركة بدلاً عن أن تحسده. فيدعو المسلم لأخيه بالبركة، ومن دعا لأخيه بظهر الغيب هناك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. تفسير سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة عظيمة، وهي تعدل ثلث القرآن. جاء في سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء روى الطبراني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد قيل هو الذي ليس بأجوف، أو تصمد إليه الخلائق في جميع حاجاتها. وهذه السورة فضلها عظيم. كان رجل من الأنصار يؤم قومه في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها، يقرأ بها لهم في صلاته: قل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه، أي لعلهم كلموه أن يترك هذا الأمر، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، أي بسورة معها، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال رضي الله عنه: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، فكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا الأمر، فقال له: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال رضي الله عنه: إني أحبها. فقال له صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. فهي سورة عظيمة. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أيضا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، كرر هذه السور 3 مرات ويمسح 3 مرات على وجهه، يبدأ على رأسه ووجهه ثم جزاك الله ثم ما أقبل من جسده. قل هو الله أحد يعني الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا شبيه ولا عديل له سبحانه وتعالى. الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا نديد ولا شبيه ولا عديل له، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. قوله تعالى الله الصمد قال ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، وقال هو السيد، وقيل هو الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى، وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل. قوله تعالى لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة زوجة، لأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. الإنسان ربما يرى من كماله أن له زوجة وله أولاد وكذا، فهذا في حق العبد، أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فلا يليق به سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ولا صاحبة، لأنه غني عن ذلك لا يحتاج إلى أحد. الإنسان يحتاج إلى أولاده، يحتاج إلى زوجته، يحتاج إلى إخوانه، يحتاج إلى الناس، أما الله عز وجل فهو غني بذاته عن مخلوقاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، غني سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من وجد خيرا فليحمد الله هو الذي هداه هو الذي وفقه هو الذي أعانه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. فالله عز وجل غني لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى زوجة ولا إلى ولد ولا إلى والد. سبحانه وتعالى ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له من خلقه نظير ولا كفء ولا ند يساميه أو يساويه أو قريب يدانيه. تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. انتقل إلى تفسير سورة المسد. وهي مكية وآياتها خمس، قيل إنها نزلت بعد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاء. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقام أبو لهب قال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت وخابت وظل عمله وظل سعيه. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتيبة. وإنما سمي أبا لهب قيل لإشراق وجهه، كان مشرق الوجه، وهذا فيه أن الإنسان لا يحكم بظاهر الشخص وبمنظره، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. فهذا كان يسمى أبا لهب الإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس أن امرأة سوداء كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حدث به ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح، قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، امرأة ما أحد يأبه بها ولا بشكلها ولا منظرها، لكن الميزان عند الله ميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت بل أصبر يا رسول الله لكني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف وصبرت على المرض والصرع فمشهود لها بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. الشاهد أنه قال إنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير البغض له والعياذ بالله، وكان يزدريه ويتنقصه أمام الناس ويؤذيه والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جمع الناس وتكلم مع الناس ودعاهم إلى الله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويأتي أبو لهب والناس مجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقف وراءه ويقول إنه كذاب والعياذ بالله، إنه صابر، إنه كاذب، ويتبعه حيث ذهب، وهذا من أشد الأذى والعياذ بالله. حتى كان يأتي الوفود من العرب من للحج أو للعمرة أو كذا فيقابلهم النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدعوهم إلى الله وينصروا دين الله وينتشر دين الله عز وجل، فيقف وراءه ويقول إنه كاذب صابر، فيقولون ماذا؟ يقولون أهله أدرى به، هذا عمه قالوا نعم، قال أهله أعلم به أو أدرى به والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. تبت يد أبي لهب وتب، أي وقد تب فعلا والعياذ بالله، تحققت خسارته وتحقق هلاكه وضياعه والعياذ بالله. كان أبو لهب يقول إن كان ما يقوله ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي، فأنزل الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني المال وما كسب يعني الولد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرر ولهب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب كانت أيضا سادات نساء قريش، اسمها أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان رضي الله عنه، كانت عونا لزوجها على كفره وعناده، ولهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في العذاب في النار والعياذ بالله، جزاء وفاقا، كما كانت له في الدنيا عونا على أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الكفر وعلى العناد، فإنها يوم القيامة تكون عونا له في عذاب جهنم. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عن سعيد بن المسيب إنه كان لها قلادة فاخرة فكانت تقول لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، هي تقول لأنفقنها في عداوة محمد، يعني فأعقبها الله حبلا من مسد في النار. وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار ترفع به إلى شفير جهنم ثم ترمى إلى أسفل جهنم والعياذ بالله، ويكون ذلك دائما. وأيضا في هذه الصورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر هذا؟ تفضل. مات وهو على الكفر. نعم. أنه لن يسلم حتى يموت. نعم، ومات على الكفر. تفضل خذ كتاب. ما شاء الله. قال العلماء في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لا باطنا ولا ظاهرا ولا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى أدلة النبوة حيث ماتوا على الكفر والعياذ بالله. سورة النصر وهي مدنية وآياتها ثلاث. قيل هي آخر سورة نزلت من القرآن. قال ابن كثير رحمه الله هي آخر سورة نزلت من القرآن. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، مع كبار الصحابة وأشياخ بدر، كان يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو في سن أبنائهم هؤلاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل عمر ابن عباس معنا وهو ولنا أبناء مثله، مجلس عظيم ما يدخله إلا أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل عمر معهم ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا. فقال لهم عمر رضي الله عنه إنه ممن قد علمتم. قال ابن عباس فدعاني في يوم من الأيام فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني ذلك اليوم إلا لأمر أو إلا ليريهم أمر الأمر. فقال عمر رضي الله عنه ماذا تقول أو ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وبعضهم سكت فلم يقل شيئا. فقال التفت إلى ابن عباس وقال أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا. قال فقلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه له، أخبره الله عز وجل بأجله هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال فقال عمر رضي الله عنه والله لا أعلم منها إلا ما تقول. قال عمر رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري رحمه الله. قال وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي، فقال فإنه مقبوض في تلك السنة. لما نزلت هذه السورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي، أي أخبر بأنه سيقبض. قال فقبض في تلك السنة. وروت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا وإني قد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. الحديث رواه مسلم قال كان ربي أخبرني أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أن أسبح الله نسبح بحمدي وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها. فهذه هي سورة النصر. وكان بعد أن نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان. هذه منقبة لأهل اليمن، وأهل اليمن أهل طيب. نسأل الله عز وجل أن ينصر أهل التوحيد والسنة في اليمن، وأن يكبت هؤلاء الروافض الحوثة ومن عانهم أو ناصرهم، وكذلك أهل الأحزاب المنحرفة في اليمن. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، فإن في اليمن أهل سنة وأهل توحيد، وقد أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر. اللهم عجل بالنصر العزيز يا قوي يا عزيز. قال أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يماني والفقه يماني. فالمعنى الذي فسره بعض أهل بدر من جلساء عمر كما تقدم من حديث البخاري من أنه تعالى أمرنا إذا فتح علينا المدائن والحصون أن نحمده ونشكره ونسبحه. هذا المعنى الذي فسره أهل بدر رضي الله عنهم من جلساء النبي صلى الله عليه من جلساء عمر رضي الله عنه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معنى يقول أهل العلم معنى صحيح ومليح، قد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى أنه صلى 8 ركعات، فقال قائل هي صلاة الضحى، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها في الحضر، فكان صلاها ذلك، فكيف صلاها ذلك اليوم وهو مسافرا؟ وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، كانوا نحو من 10,000 مقاتل، فرجحوا أنها صلاة الفتح هذه 8 ركعات. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخل 8 ركعات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن. قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. قال وأما ما فسره ابن عباس وعمر رضي الله عنهما كما جاء في حديث البخاري نفسه من أن هذه السورة نعي أو نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه الكريمة، فمعناه اعلم انك اذا فتحت مكه وهي قريتك التي اخرجتك ودخل الناس في دين الله افواجا، فاعلم انه قد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والمراد بالفتح هنا إذا جاء نصر الله والفتح هو فتح مكة قولا واحدا، لأن العرب كانوا ينتظرون، قبائل وأحياء العرب كانوا يتريثون وينتظرون ماذا يفعل أهل مكة قريش. فلما فتحت مكة أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. لما فتحت مكة كانوا يقولون إذا ظهر محمد على قومه فهو نبي، فلما رأوا أن مكة فتحت فدخل الناس في دين الله أفواجا. قال: وعن جابر بن عبد الله قال: قدمت من سفري. وعن جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفري فجاءني جابر بن عبد الله فسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. أسأل الله العفو والعافية. تفسير سورة الكافرون وهي مكية وآياتها 6. بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما أيضا في ركعتي الفجر. في مسند أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بهما. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وروى أبو القاسم الطبراني بسنده إلى جبله بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله الكفار المشركون، وهي آمرة بالإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل والعبادة. قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، لكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. قيل أنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة وهم يعبدون ربه سنة، فأنزل الله تعالى هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم. الما هنا موصولة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسألكها لا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال إن يتبعون إلا الظن، وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ من جميع ما هم فيه، ولهذا كان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، لهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقال تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. استدل الشافعي رحمه الله وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة، فورث اليهود من النصارى وورث النصارى من اليهود، العكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وكذلك العكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، أما الشافعي فاستدل بها على أنهم يتوارثون. سورة الكوثر مكية وآياتها ثلاث، كثير من القراء قال إنها مدنية، قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قلنا بأن المؤلف رحمه الله قال سورة الكوثر مكية، وبعض القراء قال إنها مدنية، والذي يظهر والله أعلم أنها مدنية، قالوا لأن أنس أصلا من أهل المدينة من الأنصار، وأيضا قال بين أظهرنا يعني بين الأنصار، وقال في المسجد أي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا فهذه القرائن كلها تدل على أنها سورة مدنية. وأنها نزلت بالمدينة وأنها مدنية لا مكية، قال هذا رجحه كثير من القراء. أما ابن كثير رحمه الله فهو يقول أنها مكية، والذي يظهر والله أعلم أنها مدنية لهذه القرائن وهذه الأدلة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء أو عدد النجوم في السماء، فيختلج العبد منهم، فيختلج العبد منهم فأقول يا رب، يختلج يعني تجذبه الملائكة وتبعده عن الحوض، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أسأل الله العفو والعافية. قد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، واستدل بعضهم على أن البسملة من السورة، لأنه قال أتدرون، قالوا ما أضحكك يا رسول الله، قال لقد نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا إنا أعطيناك الكوثر، قالوا فاستدل بعضهم على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. قال المحقق رحمه الله محمد بن نسيب الرفاعي لعل قراءته عليه الصلاة والسلام بالبسملة في أول الكوثر للاستفتاح وليس لأنها من أصل السورة. تفضل، جزاك الله خير. قال رحمه الله وروى البخاري بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وأما قوله تمام الحديث قال فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل؟ قال وأما قوله إن أعطيناك الكوثر فقد تقدم أنه نهر في الجنة كما في الحديث المتقدم. قوله تعالى فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومنه ذلك النهر العظيم الذي تقدم وصفه، فأخلص لربك وانحر، أخلص العبادة جميعها لله سبحانه وتعالى وانحر. فصلي لربك وانحر، أي أخلص صلاتك المكتوبة والنافلة له سبحانه وتعالى، ونحرك أي نسكك يعني ذبحك، فانحر على اسمه تعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن نسك أي ذبح، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له أو فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، يعني ذبح قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. قال فإن عندي عناقا يا أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. عناق هي الأنثى من الماعز التي لم يبلغ لها السن المطلوب وهي سنة، عناق يعني دون السنة، وهي الأنثى من الماعز. قال تجزئك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ أحدا بعدك. قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي الذي يبغضك يا محمد، الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه ويبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق والنور المبين والبرهان الساطع، هذا هو الأبتر الذي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ويبغض دينهم، هو الأبتر الأقل الأذل والعياذ بالله، وهو الذي ينقطع ذكره. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينقطع ذكره إلى أن تقوم الساعة. قال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل، إذا مات أولاده الذكور قالوا بتر فلان، فلما مات أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد، فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. حاشا وكلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أبتر، بل قد أبقى الله عز وجل ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه. يذكر الله عز وجل في الأذان ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر في الإقامة تشهد في الصلاة ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بمنقطع الذكر، بل الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو منقطع الذكر وهو الأبتر والعياذ بالله. طيب نأخذ بعض الأسئلة وننتهي لكي الذي يريد أن يتوضأ أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في بعض المواضع منها، تفضل. قبل بعد المغرب، نعم، ركعتين التي بعد المغرب والتي قبل الفجر وركعتي الطواف. أخذت أنت جائزة ولا لا؟ ها؟ طيب تفضل، جزاك الله. لماذا كان النبي كان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس رضي الله عنهما مع كبار الصحابة؟ تفضل أنت. كان صاحب علم وفضله ما زال غلاما. نعم يعني لا نقول أعلم يعني من أبي بكر وعمر، لكنه يعني صاحب فضل وعلم، فكان يدخله مع كبار ومع أهل بدر مع الأشياخ. من هم الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال جاء الفتح؟ من هم؟ أهل اليمن. جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ تفضل. جزاك الله. بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ؟ كان يتعوذ بأدعية حتى نزلت المعوذتان، ثم أخذ بهما وترك ما سواهما. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.